بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر صفر العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستلم تعليقنا على شرح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على متن شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذه المحاضرة الثانية في هذا المبحث والذي يتعلق بحقوق الأئمة أو أحكام الأئمة أو أحكام الإمامة أو نحو ذلك. وذكرنا في الدرس الماضي بعض ما نقلناه من كتاب الشيخ المستلام المجلس العسكري رحمه الله تعالى، و مما ذكرناه أنه كلما ازدادت أنه بزيادة ينبغي الازدياد في العناية بهذا الباب، كلما زادت حاجة الأمة إليه سدا لأبواب الفتن ينبغي الاعتناء بهذا الباب، كلما زادت حاجة الأمة إليه شدا لباب الفتن وإغلاقا لأبواب أو لباب الخروج على السلاطين الذي هو أصل فساد الدين والدنيا، أصل فساد الدين والدنيا. وذكر الشيخ أن أئمة الدعوة رحمه الله تعالى كتبوا في هذا كتبا ورسائل متعددة لما ظهر بعض المفتونين وتكلموا ببعض الشبه الملبسة على الناس في هذا، فكتب أئمة الدعوة رسائل وهي موجودة وموجودة في أئمة الدرة السنية وفي مجموعة الرسائل والمسائل. وذكرنا من كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حس رحمه الله تعالى شيئا في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على القاعدة الأولى في قواعد تتعلق بالإمامة، يعني ما ذكرناه في الدرس الماضي كان مقدمة لأهمية هذا الأمر. القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ هنا وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقدها. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه، من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. هذا هو الصنف الأول، الصنف الأول الإمام الذي جاء برضا الناس وبإجماعهم أو بأكثريتهم أو بأغلبيتهم، هذا الصنف الأول. من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هذا هكذا قال أحمد بن حنبل. إذن هذا الصنف الأول، الإمام الذي يأتي إما عن طريق الاستخلاف أو العهد من سبقه أو باختيار أهل الحل والعقد واتفاق الناس عليه، سواء كان هذا الإمام برا أو فاجرا، كان هذا الأمير أو هذا الإمام برا أو فاجرا، فإنه لا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى أن ليس عليه إمام، يعني ينزع اليد من الطاعة، يجب عليه أن يقر به هنا كلمة فهو أمير المؤمنين، وهذه كلمة شغب حولها بعض الناس، وهذه كلمة تطلق على أي أمير للمسلمين. يعني لا شك أن المسلمين فيهم الفاسق الفاجر الصالح البر التقي، فهذا الأمير سواء كان برا أم فاجرا يطلق عليه هذا الاسم أمير المؤمنين، وأطلقوه على من سيأتي ذكرهم الآن ممن كانوا يشربون الخمور وممن كانوا يظلمون الناس. طب ماذا، هل هناك لقب آخر بديل؟ يعني ماذا يقول الناس، أمير المؤمنين والفاسقين، أمير المؤمنين أو أمير المسلمين والفجار؟ لا، هكذا اصطلح الأئمة والعلماء منذ القرون الأولى على تسمية من ولي أمر المسلمين بهذا اللقب أمير المؤمنين. ولا شك أن بلاد الإسلام فيها تحت إبرة ذلك الأمير البر والفاجر. فبعض الناس يقول الحاكم الفلاني يعني ينفع يكون هو أمير المؤمنين، ومعروف أنه يفعل كذا فكذا فكذا. سترى الآن من الحكام الذين كانوا في القرن الأول والثاني من لقب بهذا اللقب، وهو يأتي بالعجائب ويأتي بالعظائم كما سترى بعد قليل. هذه من الشبهات التي يثيرونها. يقول دليل ذلك الحديث الذي رواه مسلم أن عبد الله ابن عمر جاء إلى عبد الله ابن مطيع، جاء إلى عبد الله ابن مطيع العدوي. عبد الله ابن مطيع هذا كان رأس قريش الذين خرجوا على يزيد في وقعة الحرة بالمدينة سنة 63. دخل عليه ابن عمر فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة يجلس عليها، هل يريد أن يكرمه، ضعوا له وسادة يتكئ عليها. فقال له ابن عمر إني لم آتك لأجلس، ليس القصد الزيارة للجلوس، وإنما أتيتك للنصيحة. إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا. انتبه الآن لنصيحة ابن عمر لعبد الله بن مطيع الذي كان رأس قريش في الخروج على يزيد بن معاوية في المدينة. انتبه الآن لنصيحتهم للأمراء أو من تولوا عليهم. لم يصعد المنبر ويشهد به أو يدعو عليه أو يذكر مساوئه من الناس أو يذهب إلى المدينة في ميدان مثلا جبل أحد أو ميدان آخر. لا، دخل عليه يكلمه وينصحه بما سنسمعه الآن. لأن بعض الناس يحتاج بحديث سيد الشهداء حمزة، ورجل دخل على إمام فنصحه فقتله، يفهمونه على غير فهم. والحديث واضح ليس في أي إشكال، رجل ذهب إلى أمير ظالم أو فاسق دخل عليه استأذن عليه فأذن له فدخل فنصحه قال اتق الله أو هناك رعية مظلومون انصرهم ارفع الظلم عنهم، فغضب هذا الأمير وقتله. فهذا مع سير الشهداء، لكن لم يصعد على المنبر يشهد الأمير ويكتب اسمه في الفيسبوك والجرائد ويخرج إلى الميدان التحرير ويرفع اسمه على اللافتات. هكذا ابن عمر اسمع الآن، هكذا ذهب إلى ابن مطيع الذي خرج على يزيد ونصحه بهذه النصيحة وبهذه الطريقة. حتى الجلوس ما جلس، يعني حتى لم يجلس عنده يشرب التحية أو نحو ذلك. قال لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا، حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة، يعني من خلع يدا من طاعة الأمير وطاعة الإمام وطاعة الخليفة وطاعة الوالي، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لا حجة له. ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، خلاص انتهى الأمر. ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لماذا أطلقت كلمة الجاهلية على تلك الميتة؟ لأن أهل الجاهلية كما ذكرنا لكم كانوا لا يخضعون لأمير ولا يحبون الانصياع الأمراء، ويعتبرون هذا نوع من المهانة والمذلة. كيف يخضع هذا الجاهلي القوي الجريء الذي يدخل الحروب ويقتل الفرسان يخضع لي رجل آخر يأمره وينهاه؟ كانت هذه من الأشياء المذمومة في الجاهلية، أنهم لا يستقرون لأمير ولا يخضعون لأمير. فلذلك سميت هذه الميتة لمن يموت وليس في عنقه بيع لأميره ميتة جاهلية، لأنه يشبه حال أهل الجاهلية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما خرج أهل المدينة عن طاعته أي عن طاعة يزيد بن معاوية وولوا عليهم ابن مطيع اللي هو عبد الله بن مطيع الذي ذكرناه وابن حنظلة، لم يذكروا عنه يعني المساوئ، وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات، يعني يشرب الخمر ويأتي بعض العاصي، بل قد كان فاسقا. ابن كثير يقول هذا: بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه، والفاسق لا يجوز خلعه. هذا كلام ابن كثير، وسيأتي التعليق على هذه النقطة بعد قليل. بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. إذن هذا الآن اعتراف أن يزيد كان فاسقا، ثم ذكر ابن كثير حكما من الأحكام. هذا الحكم استقر عند أهل السنة وحصل عليه إجماع سنذكره بعد قليل. قال: بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه. لماذا؟ لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج والقتل كما وقع زمن الحرة. يقول: وقد كان عبد الله ابن عمر وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد. إذن ابن عمر لم ينقض البيعة ليزيد، لم يخرج مع من خرج، يعني يستدلون بخروج فلان أو فلان العالم الذي عنده مصيرة وعنده بينة وأدلة لا يستجيب للشبهات، وإن فعلها من فعلها ولو فعلها كبار الناس وأفاضل الناس لا يستجيب لها طالما عنده النص الواضح، كما ذكرنا النص الآن الواضح الذي ذكره ابن عمر. ابن عمر لم يجري في هذه الشبهات، وكذلك جماعات أهل بيت النبوة. يقول: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثني صخر ابن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد ابن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد، يعني خطب فيهم خطبة، ثم قال: أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. إن الغادر ينصب له لواء، لواء عند استه عند في خلفه ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. يقول ابن عمر وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله يعني غير الشرك أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد. انتبه الآن فلا يعني هذا عمر ينبه على أبنائه وأهل بيته هذا التنبيه الشديد فلا يخلعن أحد منكم يزيد مع أن يزيد جائر ومسرف كما قلنا في المعاصي وكان يشرب الخمور ويأتي القذرات مع ذلك ابن عمر يشدد على أولاده وأهل بيته هذا التشديد فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه يعني الأمر الفيصل الهجران والطرد خلاص إذا واحد منكم دخل في هذا الأمر لا أعرفه ولا يعرفني. قد رواه مسلم والترمذي هذا كلام كثير. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الفتن وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. مرة ثانية قال الحافظ ابن حجر فتح الباري المجلد 13 صفحة 68 وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه انتبه الآن ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. إذن هذا كلام الأئمة الكبار سمعته الآن أنت الآن من كلام كثير وكلام الحافظ ابن حجر وسيأتيك أشياء ثانية وأنه لا ينخلع بالفسق هذا مخالفة للمعتزلة الذين يرون أن الأمير والإمام والحاكم والسلطان ينخلع بالفسق والظلم والجور ينخلع وهذا مذهب المعتزلة ومن مشى معهم ومشى في على هذا المذهب مشايخ في الثورة في هذه الثورة التي مرت بنا مشايخ أفتوا بهذا في ثورات الربيع العربي وأفتوا الناس بالخروج وبجواز الخروج وبدأوا يردون على شبه من أو على أدلة من يرد على شبهاتهم يردون عليهم بعنف وبأشرطة يوزعونها ويأتون بمحاورات ومسجلات ليقنعوا الناس بالاستمرار في الخروج وأن هذا هو الصواب وهذا الذي صوبوه هو عين خطأ وهو مخالف للأحاديث ومخالف للإجماع ومخالف لما تسمعونه الآن من كلام العلماء الكبار ونعطيكم كما ذكرنا الأرقام أرقام الصفحات وأرقام الأجزاء لكي تراجعوها وليس هذا الكلام عند أنفسنا وتلاحظون أننا نقرأ نصوصا وإنما نقرب لكم هذه النصوص وإن شئنا قرأناها بدون شرح وبدون تعليق لأن هؤلاء غروا الناس وضحكوا عليهم وأفسدوا عليهم دينهم ودنياهم لا أقاموا لهم دنيا ولا أقاموا دينا بل أفسد عليهم دنياهم بالخسائر المتلاحقة التي حصلت للناس في أموالهم وفي أرواحهم وفي أعراضهم وفي بلادهم وأفسد عليهم دينهم. الدعوة تأخرت كثيرا جدا أكثر من 20 سنة تأخر الآن حتى هم أنفسهم أين ذهبوا أين دعوتهم وأين هم لا ندري فلا أقاموا دنيا ولا أقاموا دينا. الأمر الثاني أن ما يعرف بالدعوة السلفية لهم كتاب وزعوه في تلك الأوقات السلفيون والعمل السياسي يصرح فيه الشيخ ياسر برهامي أنه يجوز الخروج على ولي الأمر سواء كان ولي أمر شرعي أو غير شرعي صرح في هذا إذا جار أو إذا ظلم. وهذا الكلام كما قلنا هو مذهب المعتزلة الذي سمعتموه الآن، هو مخالف ومضاد تماما لمذهب السنة والجماعة. وإذا سمعوا منا هذا الكلام يقولون أنتم تسبون المشايخ، ونحن لما سببنا المشايخ، نحن ذكرنا الصواب وذكرنا الخطأ، ولا يجوز لنا أن نسكت عن الخطأ من أي إنسان كائن ما كان. فهم إذا سمعوا هذا الكلام يرموننا بالسبابة، والله جل وعلا الموعد بيننا وبينهم. عندما نبهنا على الخطأ في تلك الأربع سنوات الماضية غضبوا غضبا شديدا وحضروا الناس وأخذوا الألفاظ القبيحة الشنيعة يؤثرون الناس عن الدروس، من أجل أننا نقول هذا الكلام غلط ومخالف لقلب كلام السنة والجماعة ومخالف الأحاديث. افتح كتاب الإمارة في صحيح مسلم، نحن إن شاء الله سنأتي بصحيح مسلم ونأتي بكتاب الإمارة في هذه الدروس، وسنقرأ الأحاديث منه من كتاب الإمارة صحيح مسلم، وسيتبين الإنسان طلب الحق من الذي خالف الأحاديث. الذين ناموا في الميادين هم وأهلوهم وأولادهم وصنعوا الخيام فيها، أم الذين حضروا الناس من الخروج ومن هذا الأمر الشنيع الفظيع؟ والله جل وعلا الموعد كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا كلام الحافظ ابن حجر مرة أخيرة، وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. قال الحافظ ابن كثير، اسمع الآن النموذج، الآن ذكره ابن كثير النموذج من الإرهاب الفكري الذي يرهب به الثوريون العلماء والمشايخ. اسمع الآن نموذج. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: لما رجع أهل المدينة من عند يزيد، مشى عبد الله ابن مطيع وأصحابه إلى محمد ابن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب، فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم. أبى عليهم محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، أمه كانت من بني حنيفة سرية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان من علماء الأجلاء الكبار. قال له ابن مطيع، يعني يريد برر لماذا نخرج عليه، قال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر على واحد، ويترك الصلاة اثنين، ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده. يعني ابن حنفية يقول هذا كلام لي دعوة، أنا كنت عنده وما رأيت هذا لا تذكرونه، فرأيته مواظما على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا له: إن ذلك كان منه تصنعا لك، تصنعا لك عشان شايفه بيغير اسلوبي وغير منهجي وطريقتي، يتصنع لك، عامل نفسه يعني ملتزم امامك. فقال: وما الذي خاف مني؟ يعني انا شخص عادي وهذا خليفه امير سلطان، ما الذي خاف مني او رجا حتى يظهر الي الخشوع؟ ثم قال: أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ يعني هو خبى هذا عني، ألا أنتم رأيتموه؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، يعني إذا رأيتموه يشرب الخمر وأنتم جلوس ولم تنكروا عليه فأنتم شركاء له، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. إحنا متأكدين من هذا الأمر 100%، وإن لم يكن رأيناه. هذه دعاوى، والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فأهلها أدعياء. أي دعوة ليس عليها بينة من أي إنسان فهي دعوة باطلة. وما أكثر هذه الدعاوى من قبل وفي عصرنا. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الذي يشهد لابد أن يشهد بشيء حق، إما سمعه وإما رآه وإما لمسه أو أحسه. لا ينفع يقول فلان يقول وفلان يقول وفلان يقول، من سمعت من فلان؟ تذهب إلى فلان. من قال لك يا فلان؟ ما سمعت من فلان. تذهب الثالث من يا فلان؟ قال الله احتمال ضمن، أو احتمال يكون هو واحتمال يكون غيره. ثم تذهب إلى السلسلة تجد في الأخيرة السلسلة فارغة ليس فيها أحد. وهذا الشيء موجود كثير جدا جدا، الكذب على الناس، الكذب على المشايخ، والكذب في الفتاوى. وترى من هذا العجب على العجاب. ويأتيني أنا شخصيا أناس يقولون لي أشياء أنا ما رأيتها ولا سمعت بها ولا قلتها ولا حتى في المنام. شيء ما أدري كيف يخترع هؤلاء الناس هذه الأكاذيب ويروجونها. فقال لهم، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك. ننتبه الآن للإغراء، نحن نوليك أمرنا، يعني تكون ولي أنت الولي وأنت الأمير. هذا إغراء الآن، إغراء مادي. كان الكلام الأول في الإرهاب الفكري، الآن نجعل الإكراه المادي، نجعلك أميرا علينا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. لا تابع ولا متبوع، لا أمير ولا مأمور، أرضى بما أنتم عليه من هذا العصيان ونقض البيعة، فلا أقاتل على هذا. لا أمير ولا مأمور، يعني سواء كنت أنا أميرا أو كنت مأمورا لا أتبعكم. قالوا: قد قاتلت مع أبيك. انتبه الآن، قد قاتلت مع أبيك، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد قاتلت مع أبيك. انتبه الآن لجوابه. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. يقولون: خرج الحسين وخرج فلان وخرج ابن جبير وخرج كذا. هذا جواب واضح مسكت. جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم للقتال معنا، يعني لا تريد تخرج معنا، مر أبناءك يخرج معنا. قال: لو أمرتهما لقتلت. كيف أمرهما بشيء لا مقتنع به؟ قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه عن القتال معنا، يعني أقل شيء انصح الناس، عظهم، مرهم بالخروج. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضى، إذن ما نصحت لله في عبادي. شوف كل الطرق يسلكون معه، كل الطرق كما قلنا، إرهاب مادي وإرهاب معنوي بكل السبل. وهذا الإرهاب موجود إلى الآن فكري، يعني يذهبون للشيخ يأخذ منه فتوى، فإذا لم يفتيهم بما يريدون يقولون: هؤلاء مشايخ الحيض والنفاس. وقالوا هذا على كبار المشايخ، قالوا هذا على ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكبار المشايخ. هؤلاء ما يفهمون الواقع، هؤلاء يفهمون فقط في الحيض والنفاس، فقه الحمامات يفهمون، فقه الحمامات. أما الواقع فهم في عالم آخر. لماذا؟ لأنهم لم ينصاعوا لكلامهم، ولم يمشوا خلفهم، ولم يجروا خلف خلف أهواء هؤلاء لما خلفوهم في تلك البدعة. وهؤلاء الذين ذكرتهم أطبقت الأمة على فضلهم وعلمهم وورعهم، وأنهم ورعهم يمنعهم أن يفتوا بشيء لا يعلمون، وقد أفتوا في كبار المسائل. والآن مجموع الفتاوى ومقالات اللباس خرج الآن في مجلدات تزيد عن 20، وكل يوم يزيدونها يضمون إليها الفتاوى. هم كانوا أتقى لله جل وعلا أن يفتوا في دينه بدون ما يعلمون الواقع وأورع. ثم إن الواقع الآن كما لا يخفى عليكم يعلمه الطفل الصغير، موجود الآن في الإنترنت وفي الفضائيات وفي يعني العلوم هذه انتشرت. ما يحصل في أمريكا الآن بعد دقيقة واحدة تستطيع أن تعرفه من ضغطة واحدة على الزر في الإنترنت. الأمر الآن ليس قضية، أنه شيء محصور. ثم أنه لا يلزم الإنسان هو يدخل في اليوم 5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات ليعلم أخبار اليابان والصين والهند وأمريكا. كل شيء، كل أمر موكل به أناس. فقال سبحان الله: أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عبادي. قالوا: إذن نكرهك. هذا آخر شيء، تخرج غصب عنك. قال: إذن أمر الناس بتقوى الله. يعني تريدون تخرجوني غصب عني؟ سأمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وتركهم وخرج إلى مكة. انظروا الضغط الشديد على أهل العلم، شتى السبل. الثوريون يضغطون على العلماء بشتى السبل، إن لم يرضى أهل العلم بما يريد أولئك شوهوا صورتهم وأخرجوهم في الفضائيات وفي الإنترنت. يقولون: هؤلاء تبع الحزب الوطني، وهؤلاء كانوا أيام النظام السابق، وهؤلاء كذا ولا كذا. لا يتركونهم، لكن لو وفقوهم سيرفعونهم إلى النجوم، فوق النجوم. فخرج محمد بن حنفية وتركهم في المدينة وخرج إلى مكة. هذه القاعدة الأولى التي ذكرناها، وهي عنوان وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس بعنق بيعة. القاعدة الثانية مهمة جدا، ويسأل عنها الناس دائما: من غلب فتولى الحكم، من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته. هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني. النوع الأول هو النوع الأول الإمام الذي جاء عن طريق الجماعة، النوع الأول الإمام الذي جاء عن طريق أهل الحل والعقد، أو عن طريق الاستخلاف أو العهد. هذا النوع الثاني المتغلب، المتغلب. المتغلب بأي نوع من أنواع التغلب، بأي نوع من أنواع التغلب، سواء تغلب بالسلاح، تغلب بالمال، تغلب بماله، تغلب بسلطانه، سلطته، تغلب بمن معه من العمود الأفراد بأي نوع مع التغلب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم يعني على الناس يعني أولاه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. انتبه الآن، سمي أمير المؤمنين مع أنه متغلب بالسيف كما فعل السفاح. السفاح اسمه سفاح، لقب سفاح، وكما قلنا لكم قتل في يوم واحد 80 من بني أمية ووضع السفرة على جزازهم وأكل عليها، دعا بالمطاعم والمشارب، ومع ذلك لقب بأمير المؤمنين. من غلب عليهم بالسيف حتى، يقول الإمام أحمد، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. طبقات الحنابلة، لأبي يعلى المجلد الأول. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي وراء من غلب، وأصلي وراء من غلب، وهذا أيضا مذكور في الأحكام السلطانية لأبي يعلى. قد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمن الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله، يعني يعترف به ويعتبره واليا شرعيا، لا كما يزعم المتسلفة الإسكندرانية أن هذا مدير، يسمونه مدير شركة، يقول هذا مثل مدير شركة، مدير مؤسسة، نحن نطيعه كمدير مؤسسة فقط وليس له ولاية. يقول أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله، هل مدير الشركة تعطي زكاة المال؟ يجوز لك تعطي زكاة المال؟ يعني يتصرف فيها. وفي صحيح البخاري كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، الملك بن مروان، قال كتب، يعني ابن عمر كتب لعبد الملك هذا الكتاب سطرين: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك، يعني ابن مروان أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك، يعني أنا وأولادي، يعني هو وأولادي، لما غلب الملك ابن مروان بعد الصراعات الطويلة على الملك واستقر له الأمر، كان قبل ذلك ابن عمر لم يبايع لا لابن الزبير ولا لعبد الملك، ولما استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان أرسل إليه هذه الرسالة وأنه يبايعه هو وأولاده. يقول هذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقل عليه الإجماع من الفقهاء. ذكر الشاطبي في الاعتصام أن يحيى بن يحيى وهو أحد الآخذين عن مالك معروف قيل له: البيعة مكروهة؟ يعني لأئمة الجور؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، بالسيف أخذ الملك، يعني نسميه الآن انقلاب، يسمى بأي اسم يتسمى به، هو مأخوذ القوة والقهر، وبدون رضا الناس وبدون رضا الناس وبدون رضا أهل الحل والعقد، لكن أخذ بالقوة كما فعل عبد الملك بن مروان. يقول: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، يعني عن ابن عمر، أنه كتب إليه يعني إلى عبد الملك وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة، البيعة خير من الفرقة. يعني إذا لم يجتمعوا على هذا الأمير المتغلب ماذا سيحصل؟ سيحصل ميليشيات تقاتل هنا وهناك، ولم يوضع السلاح كما يحصل الآن بالضبط في ليبيا. كل منطقة وكل مدينة كل إقليم فيه حزب وفيه ميليشيات وفيه أسلحة، وكل واحد يقول أنا خلاص سيطرت على هذا المكان هو تحت إمرتي، ويعلن كل فترة يعلنون استقلالا. متى تنتهي هذه الفوضى؟ الله أعلم، الله أعلم كم ستستمر. كلمة جميلة، يقول: البيعة خير من الفرقة، كلمة من أئمة، كلام من أئمة. هؤلاء ليسوا سفهاء وليسوا جهال وليسوا خونة، لا يخونون أنفسهم ولا يخونون الأمة. كلمة لا نقول توزن بماء الذهب ولكنها أثقل من ماء الذهب. البيعة خير من الفرقة. لو اجتمع الناس على أمير ظالم غشوم جهول ضع فيه كل صد سيئة خير من الفوضى، خير من الفوضى. أظن هذا العقلاء لا يختلفون فيه، لكن يختلف فيه أصحاب الأهواء الذين يريدون أن يصلوا لأهوائهم ومصالحهم الخاصة. هكذا يقول يحيى بن يحيى: البيعة خير من الفرقة. هذا موجود في الاعتصام للشافعي. يقول: وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف، بالسيف طبعا زمان بالسيف، الآن بالسلاح بالدبابات بالبنادق بالطائرات، حدث ولا حرج، حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. هذا الكلام لا يقبله الثوريون أبدا أبدا، ولو نزل عليهم من كتاب من السماء. يقول: وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كما قلنا في مجلد 13 في أول كتاب الفتن، فقال قال الحافظ: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. مرة ثانية قال الحافظ: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. هذا موضوع في الضرر السنية. أيضا بقي من هذه القاعدة الماضية مسألة المتغلب، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله الجميع: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف. في المعروف هذه الكلمة ضع عندها خط، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق كائنا من كان. أهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه يعني أحكام القضاء والأحكام التي يحكم بها وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فساقا ما لم يروا كفرا بواحا أن هذا نص الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا يصلح أن واحد يقول هذا كافر، لا، هذا هناك كفر بواح، هناك كفر محتمل التأويل، هناك كفر مختلف فيه، هناك من يكفر ترك الصلاة، هناك من لا يكفر ترك الصلاة، وقس على ذلك. فليس ما تظن أنت أنه مكفر لا بد أن يكون مكفرا، لا، لا بد تكفير هذا أمر ينبغي التريث فيه والتورع فيه، ولابد كما جاء في الحديث أن يكون بواحا ظاهرا، أمر ظاهر معلن. ثم بعض أهل العلم أخذوا كلمة تروا لابد من وجود رؤية جماعية للعلماء، لا يأتي واحد يكفر ويلزم الأمة بتكفير من كفره، لا، ثم البرهان والدليل على التكفير، لابد من البرهان. إذن هذه شروط، ثم مع كل هذه الشروط لابد من وجود قدرة على تغيير هذا الذي حكم عليه بالكفر، وأن هذا التغيير لن يؤدي إلى مفاسد أعظم كما حصل مع النصيري بشار الأسد. ذكرنا الأدلة من كلام أهل العلم ونصوص أهل العلم في تكفير الطائفة النصيرية وهو منهم، ومع ذلك لم يكن الذين خرجوا عليه قدرة، ظنوا أنه نزهة سيذهبون إلى دمشق بنزهة ويخلعوه كما حصل في مصر ويرجعوا والأمر سينتهي، فلم يكن عندهم قدرة ولا سلاح ولا عتاد، ثم تضاعف الأمر واتسع الخرق على الراقع وصاروا أحزابا يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، ودخل فيهم حزب النصرة وجاءتهم داعش ودخلوا السجون وقتلوهم في السجون. والأمر كما تعلمون الآن يعني من الخطورة بمكان، انتهت دولة الخلافة دمشق. اقرأ كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، دولة الخلافة والإمارة في الشام، دمشق الشام من أجمل بلاد الله جل وعلا. اقرأ عن غوطة دمشق، لترى الجمال الذي حمى الله جل وعلا به. إمارة بني أمية كانت في الشام. اقرأ تاريخ دمشق بن عساكر في 70 مجلد. والآن أين دمشق الآن؟ تراب، بسبب نعرات إخوانية بثت من هنا وهناك: اخرجوا. ونعرف أسماءهم وألقابهم ومن نادوا بها، والآن أين هم؟ السوريون لاجئون الآن على الحدود مع تركيا والأردن، وجاءوا إلى مساجدكم يشحتون من مساجدكم، والشكوى لله سبحانه وتعالى. وبرنامج الغذاء العالمي الآن يناقش وقف المساعدات عن 1,000,000 سوري على حدود تركيا، ما وقف المساعدات، يعني يشحذون من العالم من الكافر والمسلم، هل يعتبر من ذلك معتبر؟ هل يعتبر أولئك الثوريون بذلك؟ نحن نتمنى أن يخرج واحد فقط، واحد لا يدل أكثر واحد، أن أقول يا جماعة أخطأنا عندما دعونا الناس للخروج، ونحن نستغفر الله جل وعلا ودماء هؤلاء في رقابنا. واحد لا ينشئ، واحد ليس عنده شجاعة أن يخرج في الفضائيات التي ملؤوها ضجيجا وصياحا و24 ساعة تغطي الأحداث في ميدان التحرير، لا يرجو واحد الآن يخرج ويقول نحن يا جماعة أخطأنا سامحونا ولا يقتدي بنا أحد من بعدنا. إلى الآن ما سمعت، أو أنا شخصيا ما سمعت واحد. نرجو الله أن يوفقهم وأن يهديهم لسلوك طريق أهل السنة، وأن يعترفوا بالخطأ حتى يستفيد منهم أولئك المغرورون. إلى الآن يوجد الآن شباب مغرور ومغرر به، شباب مغرر به لا زال يعتقد هذا الاعتقادات، هذه الاعتقادات الفاسدة، ويحتج بفلان وفلان. ربنا يقول ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم فلان وفلان أبدا. لا تسأل في قبرك إلا عن شخص واحد هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبدا، لا تسأل عن سواه، لا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد ولا عن البخاري، لا تسأل إلا عن محمد صلى الله عليه وسلم. فدور معه حيث دار، فدور مع سنته حيث دارت، ولا تغتر، فقد يخطئ العالم الكبير وينسى، وقد يضل الفهم والقياس، وتبقى السنة شامخة فوق الجميع. يقول الشيخ وإن كان وتفريق الأمة وإن كانوا الأئمة وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا، يقول ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. القاعدة الثالثة نأخذ منها العنوان ويعني نص واحد، إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته. يعني هذا الكلام، الإمام له شروط، الشروط أن يكون فقيها، أن يكون عالما، وأن يكون في نسبة الخلافة العظمى، أن يكون قرشيا إلى غير ذلك. إذا المتغلب هذا بالسيف الذي قد جاء في الحديث ولو تأمر رأيكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هل العبد الحبشي أصلا هو عبد؟ والعبد الأصل أنه لا يتولى الإمارة والخلافة اختيارا، ولكن قد يأتي العبد يأخذ الإمارة بالغلبة والقوة، فماذا نصنع معه؟ نفس الشيء، نفس الحكم، إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين، يعني بأي طريقة استتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته. وذكر كلاما عن الغزالي قال لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته، لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه، يعني أي في الاستبدال من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط. يقول فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، يعني واحد يدمر بلد وفي الأخير يقول سأبني لكم برجا أو قصرا، هذا هو الذي يريد أن يثور ويدمر البلاد وفي الأخير يفرح بشيء لا يفرح به. الشاطبي رحمه الله تعالى بقية هذا الكلام قبل الشاطبي، وبين أن نحكم بخلو البلاد على الإمام بالفساد الأقضي، يعني وجود هذا المتغلب الفاسق الجائر أفضل من وجود لا، أو أفضل من لا وجود، وإن شئت أقول أفضل من لا شيء. الشاطبي رحمه الله تعالى يعلق على هذا بالاعتصام ويقول: أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد، منفك دون رتبة الاجتهاد، وقامت له الشوكة وأدعنت له الرقاب بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار، يعني وجب الاستمرار مع هذا المتغلب. وإن قدر، انتبه الآن لهذا الفرض، وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضهم لإثارة فتن أو اضطراب أمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به. يعني عندنا واحد متغلب فاسق ليست فيه شروط الإمامة، ثم ظهر لنا واحد فيه كل الشروط، لكي نستبدل هذا بهذا ستحصل فتن وتثور فتن وتضطرب الأمور. يقول: ماذا نصنع؟ لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. هذا كلام الشاطبي في الاعتصام في المجلد الثاني. ثم قال ختما هذا الكلام، يقول قال الشاطبي: هذا ما قال فهو متجه بحسب النظر المصلحي، وهو ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم يعضده نص على التعيين. قد يستدل على هذا بحديث: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائن ما كان. يقول: وما قرره هو أصل مذهب مالك. وقال الشاطبي: فظاهر هذه الرواية، ذكر رواية عن مالك في هذا الباب، فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح، فالمصلحة الترك، المصلحة الترك يعني ترك الخروج، فالمصلحة الترك. وذكر حديث عبد الله بن عمر وحديث ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.